انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بنقابل تحديات كتير واختبارات ومواقف يومية ومشاكل حياتية ما بنعرفش نحلها. الحل في صاحبات أثر اللي بيقدم قدوات وصحابيات محتاجين أثرهم في حياتنا. استنوني، أنا نسمة عبد الوهاب، دي صاحبات أثر على تسعينات FM. سيقولون مرة وهذا الأثر.
صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب، كل يوم سبت الساعة 8:30 بالليل على تسعينات FM.
يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن جوده في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من مصر ومن داخل استوديوهات تسعينات FM نسمة عبد الوهاب وبرنامجكم صاحبات أثر، والحلقة الرابعة من الموسم الثاني الذي سنتحدث من خلاله في كل مرة لمدة نصف ساعة عن شخصية جديدة من أمهات وزوجات وبنات الأنبياء وصحابيات ممن حولهم، وسنعرف كيف تعاملنا في حياتهم اليومية. اليوم سنتحدث عن أمنا، وقد يتبادر إلى الذهن أننا نتحدث عن أمنا خديجة أو عائشة أمهات المؤمنين، لكننا سنذهب لأبعد من هذا، فنحن لا نتحدث عن زوجة من زوجات الأنبياء، بل هي أم من أمهاته، وهي من مصر، وولدها هو جدنا وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي نسب النبي بولدها. شخصية اليوم هي السيدة هاجر. هاجر في اللغة المصرية القديمة تعني زهرة اللوتس، ولا تستبعد فيها معنى المهاجرة. هذه السيدة المصرية اختلف في أصولها هل هي من شمال مصر أم من جنوبها، وهناك بعض المؤرخين يشير أنها نوبية. بدأت قصتها عندما ذهب سيدنا إبراهيم وزوجته سارة إلى ملك مصر وأهداهم السيدة هاجر، وهي من الأمراء وليست من العبيد كما يقول اليهود. وهناك رواية مغايرة تقول أن السيدة سارة تعرفت خلال وجودها في مصر على هاجر التي كانت بنت ملك طيبة، ولم تجد سارة أفضل منها لتزوجها لإبراهيم وتعوضه عن عدم قدرتها على الإنجاب. أنجبت هاجر إسماعيل أول أبناء سيدنا إبراهيم عليهما السلام، وكانت العلاقة بين سارة وهاجر متوائمة تجمع بينهما صفات كثيرة مشتركة، من أبرزها أنهم الاثنين من سلالة ملكية. وكان إنجاب إسماعيل مبعث فرح للأسرة كلها، بعكس ما توحي به الروايات اليهودية القائمة على الكراهية بين السيدتين. أسكن إبراهيم فرع من ذريته وهو هاجر وولدها في واد بجانب بيت الله الحرام، ليمهد هذا الفرع الطاهر تلك المدينة المقدسة لما هي مقبلة عليه من شأن عظيم، وتمهيد هذه الأرض للنبوات كلها وللرسالة الخاتمة. وليس بسبب غيرة سارة من السيدة هاجر لأنها أنجبت، فهذه أكذوبة لا أصل لها. كانت هاجر سيدة عظيمة، نأخذ من حياتها الكثير من العبر والعظات. فالله اصطفاها بأن أخذها زوجها إبراهيم معه، ولكن تركها سيدنا إبراهيم في واد ليس به ماء ولا زرع، وترك معها إربة ماء وجراب به تمر سرعان ما نفد. والتطبيق العملي لهذه المسألة أنها عندما تركها زوجها لم تعترض ولم تقل ستتركنا بمفردنا وليس معنا أحد سنموت، بل سلمت الأمر لله. سلم الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. إذا خيرت أن تختار بين ألا تختار فاختر ألا تختار وفوض الأمر لله الواحد القهار. قالت هاجر لخليل الرحمن: أالله أمرك بهذا؟ فقال لها: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. فاستغنت بالخالق عن المخلوق، وهذه قضية إيمانية، وهذا منتهى الاتباع والاستسلام وسرعة الاستجابة لأمر الله، واليقين وحسن الظن والثقة في الله. الإنسان إذا أقر بالعبودية إلى الله فالأصل أن ينفذ سواء عرف الحكمة أم لا. الأمر الثاني: نحن نعلم أن الله ما أمر بشيء إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة، كما قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. مثل تحريم الله أكل الميتة التي اكتشف العلم أنها تسبب الأمراض وتنقل الفيروسات والبكتيريا، كما نرى الآن في فيروس كورونا. أيضا قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اختلف الناس في كل شيء، لكنهم لم يختلفوا على أمرين: أنه لا رازق إلا الله، وأنه لا محي ولا مميت إلا الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تعالوا نخرج فاصل وننتظر مداخلتكم ومشاركتكم من داخل مصر والشرق الأوسط على تليفون رقم 01-42-78-94، وعلى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تسعينات FM، وعلى هاشتاج صاحبات وأثر.
أعاصير العطاش وطفل وأمه اسمها هاجر، وريق الطفل ما بلّه سوى دمعة ودمعة ما، ويتمرغ بجذب الأرض وهاجر في المدى تناظر، وتدعي ربها وتركض عزيمة تفرض الهمة، يناديها الصفا تسعة بقلب مؤمن طاهر، يناديها الصفا تسعة بقلب مؤمن طاهر، ولا تلمح سوى المروة وتسعة راجعة يما، ولا تلمح سوى المروة وتسعة راجعة يما، سبع مرات وهي تسعة وما لها كله كبير، سبع مرات وهي تسعة وما لها كله كبير.
انتم مع صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب على تسعينات FM.
وعدنا مرة أخرى معكم نسمة عبد الوهاب في صاحبات أثر. بعد أن ترك سيدنا إبراهيم هاجر اختبأ وراء ثنية من الثنايا ورفع يده إلى السماء وقلبه ينفطر، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقال سيدنا إبراهيم: عند بيتك الحرام، لأن كانت هناك قواعد للبيت أول من بناها الملائكة، ثم انهدم فبناه بعض من أولاد آدم عليه السلام، ثم انهدم فبناه سيدنا إبراهيم عليه السلام. لذلك قال جبريل لهاجر: هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. وذلك عندما جاء جبريل وحرك الأرض بجناحيه ونبع الباء من تحت أقدام إسماعيل كما سنروي لاحقا. الكعبة الآن ليست بنفس المقاسات التي كانت عليها من قبل. أخذت هاجر بالأسباب وسعت بين الصفا والمروة، وهذا درس مهم جدا. فيقول العارفين بالله: اتخذ الأسباب وكأنها كل شيء، ثم اعتمد على الله وكأن الأسباب لا شيء. إذن الرزق يحتاج سعي كما قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله يريد منا وقت المشكلة الفرار إليه كالطفل الصغير عندما يكون لديه مشكلة يذهب لأمه، ولله المثل الأعلى. فالله خلق الأسباب والمسببات، وهو القادر على أن يجعل الأسباب تأتي بدون مسببات والمسببات تأتي بدون أسباب. فالمرء يرغب أن يعيش، وطول عيشه قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد طول العيش مرة، وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يسره. عندما فعلت هاجر ما عليها، أخرج الله ماء يسقي الحجيج الأعظم، وهو خير ماء على وجه الأرض. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من حثى على رأسه 3 حثيات من ماء زمزم لم تصبه ذلة أو فاقة أو فقر. رجعت أم إسماعيل بعدما تحرقت 7 أشواط بين الصفا والمروة، والصفا جبل صغير، الذين ذهبوا يعرفونه والذين لم يذهبوا أسأل الله أن يروه عين اليقين. وهناك جبل آخر اسمه المروة، هذان الجبلان كانت أم إسماعيل تتردد بينهما لتطلب الماء لولدها. لو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت ماء، فقلنا السعي جاء لها بالماء، لكن هي قالت: إذا لن يضيعنا، فهي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب. فلو أنه أعطاها بالسبب ما جاء عندها حجة على صدقها بأنه لن يضيعنا، فيصبح كل هذا السعي لا يأتي بنتيجة، وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد. فذلك يحتاج لأمرين: تفعل السبب وتؤمن بالمسبب. وهذا يجعلنا نعلم الفرق بين التوكل العملي القلبي والتواكل الذي هو عمل الجوارح. وتكريما لها هو أصبح شعيرة من شعائر الحج، وهذه قضية إيمانية أخرى. الشعيرة هي معالم العبادة، وتطلق دائما على المعالم المكانية التي يكون بها عبادة مخصوصة. لذلك قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كأن الحج والعمرة لهما شيء يجعلهما في مقام الفردية، ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع. فالذي يؤدي الحج والعمرة مرة فقد أدى الفرض، ومن أراد أن يذهب مرة ثانية فإن الله شاكر عليم. وعظمة الخالق تظهر هنا، أنك عندما أديت ما افترض عليك أديت الفرض، وعندما ذهبت تطوع وحب في النسك ذاته فهذا شيء آخر الله يشكرك عليه. الحق سبحانه حين يفترض يقول: أنا فرضت على عبدي كذا، فإن زاد على جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني، وإذا ما أحب التكليف مني بدون أن أطلبه منه فإنه شيء يشكره الله به عبده. عندما وجدت هاجر، وجدت هاجر تحت قدم إسماعيل الماء، قالت: زم زم يا مبارك، أي تجمع تجمع يا مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تقل له زم زم يا مبارك لأصبحت زمزم نهر يجري في كل أنحاء الجزيرة العربية. أصبح ماء زمزم شفاء من كل داء كما قال النبي. ماء زمزم لما شرب له. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه القصة هو الصبر على متاعبنا ومنغصات الحياة. فهاجر صبرت على أنها تركت بمفردها وابنها، وكافأها الله بماء زمزم الذي يسقي الحجيج إلى أن تقوم الساعة، والذي كان ولا زال معجزة ومنحة إلهية. فهو يأتي من ثلاث اتجاهات، من أسفل الكعبة مباشرة، ومن جبل أجياد، ومن جبل أبي قبيس أيضا. فهي صبرت على ابتلاء شديد جدا، حيث رأى خليل الرحمن في المنام أنه يذبح ولده. لذلك قال تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأرى هنا تدل على أنه رأى أكثر من ليلة، فرأى في الليلة الأولى أنه يذبح ولده، فتروى في هذه الرؤيا ظنا منه أنها من الشيطان، فسمي هذا اليوم بالتروية. وفي الليلة الثانية رأى نفس الرؤيا، فعرف إبراهيم أنها من الله، فعرف هذا اليوم بيوم عرفة. لكن تكررت معه الرؤيا لليوم الثالث، وكان هذا هو يوم العيد. ولكن الله أكرم سيدنا إسماعيل عندما أراد الأب أن يذبحه وضع السكين. وليس المقصود هنا ذبح الوليد يا إبراهيم، ولكن المقصود أن تخلص قلبك إلينا، فلما أخلصت قلبك إلينا رددنا إليك وليدك وفديناه بذبح عظيم. تعالوا نخرج فاصل وننتظر مداخلتكم على تليفون رقم 0-1-42-78-94. وسؤال حلقتنا: عندما يكون لديك هدف، هل تسعى لتحقيقه أم تنتظر السماء تمطر عليك ذهبا؟
من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا
Bye.
كنتم مع صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب على تسعينات اف ام.
وعودة مرة أخرى ومعكم نسمة عبد الوهاب في صاحبات أثر على تسعينات اف ام، وبنفكركم بسؤالنا: عندما يكون لديك هدف، هل تسعى لتحقيقه أم تنتظر السماء تمطر عليك ذهبا؟ ومعنا مداخلة تليفونية وضيف الحلقة أستاذ أحمد بهاء الدين، استشاري في تطوير الأداء المهني والمؤسسي. السلام عليكم أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟
وعليكم السلام، طيب وبركاته، ازي نسمع؟
كل عام وحضرتك بخير
وانتي بصحة والسلامة. أنا برحب بيكي وبرحب بالمستمعين الكرام، وسعيد إن أنا بعمل معاكي المداخلة دي.
متشكرين جدا، شكرا جدا لحضرتك. حضرتك كنت معانا من أول الحلقة وسمعت أحداث القصة بتاع السيدة هاجر.
تمام جدا،
تمام. وحضرتك النهاردة احنا بنتكلم عن الأخذ بالأسباب والسعي، وسؤال الحلقة دي ما حضرتك عارف بنتكلم عن إن هل الإنسان لابد أن يكون عنده هدف ويسعى لتحقيقه، ولا ينتظر حياته تسير بطريقة عشوائية وينتظر السماء زي ما كنا بنقول من شوية تمطر ذهب. يعني
أنا عايز في البداية بس قبل ما يعني أتكلم من بقى الحاجات اللي احنا بندرسها في الشركات وكده، أقف شوية مع قصة السيدة هاجر في الحتة دي. فأنا في شوية أرقام كده، يعني شوية دايما الأرقام ما بتكذبش. احنا السيدة هاجر لما بدأت من عند جبل الصفا وبعد كده راحت عند جبل المروة، والقصة كلنا عارفينها، احنا محتاجين نعرف هي السيدة هاجر قطعت قد ايه من المسافة. يعني احنا متخيلين واحدة لسه عندها طفل رضيع، ففي ألام الولادة وفي ألام الرضاعة، وبنتكلم ان المسافة ما بين الصفا والمروة 375 متر.
فمسافة كبيرة،
قطعت المسافة دي 7 مرات. فاحنا بنتكلم انها تقريبا مشيت حوالي 3 كيلو لربع. 3 كيلو لربع بتعمل ايه؟ بتطلع فوق جبل الصفا تبص هل في حاجة كده على مرمى العين تقدر ان هي تشوف تجيب منها مية ولا لا، وتنزل تاني تروح لحد جبل المروة. احنا كل ده ما حسبناش المسافة بتاعت الجبل. احنا لو حسبنا المسافة دي كلها ممكن نقول ان هي مشيت 5 كيلو، يعني رغم التعب ورغم الوهن اللي هي بتمر بيه. ده ياخدنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطان. وهنا نقف عند المعنى بتاع حق التوكل على ربنا سبحانه وتعالى، إن هو أنا عندي أهداف ومحتاج إن أنا أسعى للأهداف دي، علشان في النهاية ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أخد بالأسباب، مش مجرد إن أنا أحط الهدف في بالي أو في قلبي وأقول إن أنا كده خلاص حبدأ إن أنا أشتغل عليه علشان أحققه، أو خلاص أنا زي ما بيتقال كده وبيشاع، أنا شوية وحد هيتصل بيا يقول لي يلا علشان ورانا حاجة محتاجين إن إحنا نعملها. لا، في النهاية أنا طالما حطيت هدف والهدف ده أنا عايز أحققه، فالهدف ده يحتاج سعي علشان أحققه. في ظل بقى، يعني لو خدنا قصة سيدنا هاجر ونزلناها على الوضع والواقع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، خلينا نتفق ان في كتير من الناس عندهم تضرر في مسألة الرزق، تضرر في مسألة ان هو كان حاطط هدف والهدف ده دلوقتي ما بقاش زي ما بنقول كده الدنيا متاحة ان هو يحققه. هنا السؤال: هل انا باخد بالاسباب؟ هل انا حاطط لستة كده، قايمة، القايمة دي انا بادئ اقول انا هعمل 1، وبعد ما هخلص الحاجة الاولانية دي هدخل على الحاجة التانية علشان احققها؟ دي حاجات محتاجين ان احنا نبقى بناخد بالنا منها، سواء من قصة السيدة هاجر او من الوصايا والتعاليم اللي بينصحنا بيها دائما النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وقصد حضرتك ان الظروف الحالية اللي بتمر بيها العالم كله تجعلنا ان احنا نكون مرنين، حتى لو احنا حاطين اهداف ومش قادرين نحققها في ظل الظروف الحالية، نكون عندنا خطط بديلة او اهداف بديلة نقدر نتعامل بيها مع الواقع.
واحدة من الحاجات اللي الشركات بتعملها دلوقتي ان هي بتعيد كتابة الاهداف بتاعتها، مش بس لسنة 2020، كمان لسنة 2021. والشركات دي بتبقى بتراجع، يعني كنا في الوضع الطبيعي الشركات بتراجع الأهداف بتاعتها وبتشوف هي حققت منها قد إيه، هنقول مثلا كل 3 شهور أو كل 6 شهور. دلوقتي طبعاً الشركات بتراجع الأهداف بتاعتها تقريبا، مش هبالغ لو قلت إن هي بتراجع المستهدفات بتاعتها بشكل يومي، نظرا لأن المتغيرات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي فيها أيوة مشكلات بتأثر على الشركات دي بشكل يومي.
أكيد حضرتك تقصد الموضوع على مستوى العالم.
احنا بنتكلم ان المرونة على مستوى العالم، ان الشركات دلوقتي بقت تستحدث حاجات بتعملها، وخصوصا الحاجات اللي ليها علاقة بالصحة والسلامة الخاصة بالعاملين عندها، علشان يضمن صحة وسلامة العاملين، وعلشان تمام يضمن صحة وسلامة المنتجات اللي هو بينتجها او بيبيعها للآخرين. ده برضو هياخدني ان انا محتاج شوية اتكلم على طب الشخص بقى اللي هو حاطط هدف ده، انا محتاج افكره بمجموعة من الصفات ومجموعة من النصايح، علشان وهو بياخد بالاسباب يبقى حاططها دايما في باله، علشان لما نيجي نقول كده ان انا بسعى، ودي نقطة انا حيمكن هقولها في اخر مداخلتي معاكي، ان انا بسعى فدي حاجة، وان النتيجه اللي انا عايزها تتحقق دي حاجه تانية، لازم نفصل ما بين الاثنين. بس قبل ما اتكلم على النقطه دي افكر الاول ان انا وانا جاي بتحرك مش مستني السماء تمطر، فانا اول حاجه عندي استعانه بربنا سبحانه وتعالى وتوكل عليه، دعاء ربنا سبحانه وتعالى وان هو ييسر لي الامر اللي انا داخل فيه. نقطه تانية ودي عندنا فيها مشكله، حته علو الهمه، ان الناس ما عندهاش همه، او مش عايز اقول الناس كلها ولكن الا من رحم ربي، مش بيبقى عنده همه ان هو يعني يتحرك، يعني ممكن حتى الهمه في الحركه، وان انا ابقى محتاج ان انا احقق الهدف اللي انا حطيته لنفسي، ان انا شايف ان هو متماشي مع الحاجات اللي انا عايز احققها. دي واحده من الحاجات اللي انا محتاج ان احنا دايما نبقى بنفكر نفسنا بيها. الحاجة الثالثة، هو مش معنى ان انا خدت خطوة ان الحاجة هتتحقق من اول خطوة، انا محتاج دايما يبقى عندي صبر ومثابرة وثبات على الموضوع اللي انا حابب ان انا احققه. حاجة كمان من ضمن الحاجات في حتة الصبر والمثابرة دي، يمكن واحدة من القصص المشهورة فيها الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن. يعني الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن تخيلي من سنة 1831 لحد سنة 1860، بنتكلم في حوالي 30 سنة.
أيوة.
30 سنة دول الراجل ده عدى بما يقرب من 12 مرحلة فشل. فشل في ان هو يترشح للكونجرس، فشل في ان هو فشل في شغله، فشل في ان هو يترشح للهيئة التشريعية، فشل في ان هو يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، فشل حتى في ان هو يترشح لنائب رئيس جمهورية، وفي النهاية يعني تخيلي بقى لو مع كل فشل من دول خلاص انا مش بتاع الموضوع ده.
تمام.
لكن سنة 1860 انتخب رئيسا للولايات المتحدة الامريكية. فده نموذج في الصبر والمثابرة، وان انا ابدا اخد خطوة. نقطة كمان بفكر بيها البعد عن التسويف. والبعد عن التسويف عندنا هنا قاعدة جميلة جدا اتكلم عنها ديفيد ألان في كتابه تنفيذ المهام. في الكتاب ده هو بيقول لنا ايه، بيقول لنا لو الحاجة تاخد اقل من دقيقتين قوم اعملها دلوقتي. يعني لو انا واحدة من الحاجات اللي هتساعدني في ان انا احقق الهدف بتاعي وان انا باخد بالاسباب، في رسالة محتاج ان انا ارد عليها، والرسالة دي هتاخد اقل من دقيقتين، رد على الرسالة دلوقتي.
تمام.
في مكالمة قوم اعمل المكالمة دلوقتي.
حلو.
ورايا مثلا رسالة بريدية محتاج ان انا اجهزها عشان ابعتها، ابعتها دلوقتي طالما هتاخد منك اقل من دقيقتين. فدي حاجات كده بفكر بيها لأي شخص هو محتاج ان هو عنده هدف وعايز ان هو يحققه، ان السماء مش هتمطر, فمحتاج ان يكون عنده صفات شخصيه محتاج ان هو يتصل بيها.
تمام. الحقيقة أنا استفدت جدا وأكيد مستمعينا استفادوا جدا من كلام حضرتك أستاذ أحمد, وإن شاء الله ربنا يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إن شاء الله ناخد معلومات قيمة لحضرتك أفدتنا بيها ونطبقها على أرض الواقع.
اللهم أمين.
إن شاء الله, وإن شاء الله يكون في مداخلات أخرى في حلقات أخرى نتشرف بمداخلة حضرتك معنا.
وشكرا لحضرتك. نسمع أنا تفضل. آخر نقطة بس هقولها.
تفضل.
أنا عارف إن أنا الوقت خلاص كده يعني بيداهمنا يعني.
أيوه.
النقطة اللي أنا بتكلم عليها حتة الأخذ بالأسباب والنتيجة. أنا مأمور إن أنا أخذ بالأسباب.
تمام.
بس مش شرط النتيجة اللي في بالي تتحقق. أنا كتير جدا بيبقى في شغلنا بنسعى وناخد في الأسباب علشان في مشروع معين إحنا عايزين ناخده, وفي النهاية مش بناخد المشروع ده, بس بنلاقي ربنا سبحانه وتعالى عشان إحنا أخدنا بالأسباب
فتح باب من اتجاه تاني
بيفتح في حتت. والله يعني أنا يمكن بحكي لك على مدار 15 سنة يعني ده. أيوة. عهدي بربنا سبحانه وتعالى إنه طالما في سعي وأخذ بالأسباب, بس أهم حاجة إن ميبقاش عندي لا تعلق بالأسباب ولا تعلق بالنتيجة. أنا باخد بالأسباب.
صحيح.
علشان هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وفي النهاية النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد, وإن شاء الله نتشرف بحضرتك في حلقات أخرى
إن شاء الله. بشكرك وبشكر السادة المستمعين, وأتمنى لك النجاح والتوفيق.
شكرا. شكرا. هكذا كانت السيدة هاجر المصرية نموذج للمرأة التي تقف بجوار زوجها والمرأة الصابرة. فمن حق كل سيدة مصرية ومسلمة أن تفخر أن الله كرمها في شخص السيدة هاجر, وهي أول من سعى بين الصفا والمروة, وأول من سكن في الحرم, وأول من شرب من زمزم. فكانت أمنا هاجر أم صنعت أمة. انتهت حلقتنا. إن شاء الله نكون معكم قبل الآن بنصف ساعة مع صاحبة أثر جديد تكون لنا في الطريق. تحياتي نسمع عبد الوهاب.
ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي, بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بزيت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي, بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف, أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي, حتى لو بصعب وأقسى مواقف. إيه أصير أحسن ولو قالوا جنون, كلام الناس يهون مقابلا أكون. إيه أصير أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل, أنا بالي طويل. إيه أصير أحسن ولو قالوا جنون, كلام الناس يهون مقابلا أكون. أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل, أنا بالي طويل. ماني خايف ولاني واقف, أنا ماشي.